الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ في درس شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكفاً للوقت لا أرى داعياً لشرح المقدمة، السلام على الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأمور هذه، نتجاوز حتى نستثمر الوقت. نبدأ بكتاب الطهارة وبقوله باب المياه. نتكلم أولاً عن الطهارة، فنقول إن الطهارة تنقسم إلى قسمين، فطهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة المعنوية المقصود بها تطهير الداخل من الشرك ومساوئ الأخلاق، ومساوئ الأخلاق وردائلها كثيرة كالحقد والحسد، ويكون في ذلك أيضا الرياء المنافي للإخلاص. كل هذا من ما ينافي الطهارة. أما بالنسبة للطهارة الحسية فهي المقصودة في الكلام الذي يشمله الكتاب الذي نشرحه. بالنسبة للطهارة المعنوية يقولون أنها الكلام عليها مذمته في كتب العقائد، كذلك أيضا كتب الآداب، يعني ليس مقصورا على كتب العقائد وإنما كتب الآداب والسلوك، كلها تتطرق إلى طهارة الكلام على طهارة الداخل. ويقال إن هذا هو السبب في بروز تيار التصوف، لأن الصلحاء والزهاد رأوا في الطهارة تزل على طهارة الظاهر وأهملوا الكلام على طهارة الباطن، فأرادوا مقابلة هذا بالكلام على طهارة الباطن، فتكلموا في السلوك وما يتعلق به، ثم أتبع بهم هذا إلى البدع التي حدثت، كل ذلك من جراء الغلو في قضية السلوك وطهارة الباطن كما يقال. وإن كان هناك توجه يقول إن أصل قضية التصوف إنما هي انحدار من بعض الفرق اليونانية أو الهندوقية، وسرى إلى أمة الإسلام ولبس هذا اللباس وهو لباس الزهد والصلاح. على كل حال ليس هذا هو موضوعنا الذي نتكلم عنه، إنما نقصد الآن على الطهارة الحسية. والطهارة الحسية نجد أنها يجب أن ترتكز على التطهر بمعنى رفع الحدث وإزالة النجاسة، فهي تشمل رفع الحدث وإزالة النجاسة. الكلام في الباب الأول الذي هو باب المياه داخل في الكلام على رفع الحدث، وأما إزالة النجاسة فهذا باب سيأتي إن شاء الله تعالى بعد الباب الآتي. ابتدأ الحافظ ابن حجر بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وذكر أنه أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة، وأن هذا هو لقب ابن أبي شيبة، وأنه صححه ابن خزيمة والترمذي. الكلام على هذا الحديث أولا من حيث الثبوت من عدمه، يعني من حيث صحته من عدمها، فنقول إن هذا الحديث روي عن تسعة من الصحابة، ولكن أحسن هذه الطرق هي الطريق الأولى التي ساقها الحافظ بن حجر، وهي أو أشهرها رواية الإمام مالك رحمه الله عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ذكر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن مركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا الإسناد صححه عدد من أهل العلم، لكن لم يرجعه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وإنما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. والترمذي قال عنه حسن صحيح، بل حكى عن شيخه البخاري أنه قال عنه إنه حديث صحيح. وصححه كذلك جمع من الأئمة الآخرين، من جملتهم ابن المنذر في كتابه الأوسط، وحافظ بن مندة في كتاب له في الطهارة، لكنه مفقود لم يصل إلينا. وأئمتنا الآخرون بالذات المتأخرون منهم كلهم صححوا هذا الحديث. لم نجد من نازع في صحته بوجه مفصل سوى الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، فإنه قدح في هذا الحديث بجهالة سعيد بن سلمة والمغيرة ابن أبي بردة، وقال إنهما مجهولان. ومع كونه قدح في صحة الحديث إلا أنه صحح معناه، بسبب أن الإجماع منعقد على قبول ما تضمنه هذا الحديث من معنى، وهو القول بطهورية ماء البحر، ولم يؤثر عن أحد خلاف هذا القول، اللهم إلا الصحابيان الجليلان عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عامر بن العاص. أنا ما أساتني حقيقة من الوقت لسبب الإسناد إليهما، إنما بعض لقوا أنا في شك من هذا، الذين علقوا على بعض الكتب يقولون إنه صحيح ثابت إليهما، ولكن يعني المسألة تتطلب الرجوع إلى كتب المصنفات للنظر في صحة الإسناد إليهما، وأن يغلب على ظني أنه لا يصح إليهما رضي الله تعالى عنهما، هذا على وجه الصراحة. أما أن يكون هناك أمر أو حديث روية عن أحد منهما كعبد الله بن عمرو بن العاص مثلا، هو الذي يروى عن حديث لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر، فكونه يروي هذا الحديث لا يعني هذا أنه لا يرى طهوريته أو ما إلى ذلك، أو وصف البحر بأنه نار تتأجج، أو إن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا، إلى غير ذلك من الأحاديث التي في ظني أنها مما أخذه عبد الله بن عمرو بن العاص عن كتب بني إسرائيل، وأن صحته للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح مثل هذا الكلام. على كل حال المرجع كله إلى ثبوت هذا صراحة عن هذين الصحابيين الجليلين، وكما قلت لكم أنا أستبعد أن يصح عنهما رضي الله تعالى عنهما. أما من سواهم من الصحابة الذين أطلق عنهم بعض الأقوال وبقية الأئمة، فكما قلنا كلام الجميع كله متفق على أن البحر يجوز التطهر به والاغتسال به من الجنابة، ومثله واستعماله مثل استعمال الماء العادي، اللهم إلا أنه في حال المفاضلة بينهما، هناك من يفضل استعمال الماء العادي، يعني لو كان أمامي بحر وماء عادي أيهما استعمل، يعني بعض الأئمة يميل إلى استعمال الماء العادي على استعمال ماء البحر، وهذا التفضيل لا دليل عليه. ممن صح عنه مثل هذا القول أو هذا النص الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله في البحر هو الطهور وماء هو الحل ميتته عن أبي بكر الصديق وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد روي عنهما مرفوعا وهو أحد الأوجه التسعة التي أشرت إليها، روي عنهما مرفوعا ولا يصح المرفوع وإنما الذي يصح الموقوف عنهما، وأسانيد الموقوف إلى أبي بكر وابن عباس صحيحة بلا شك ولا مرية. روي عن صحابة آخرين كما قلت، روي عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمرو بن عاص أيضا، ولكن في الطرق إليهما مقال. روي أيضا عن علي بن أبي طالب وعن أبي سعيد الخدري وعن الفراسي، يعني عن جمع من الصحابة أوصلهم صحب البدر المنير و سبعه الحافظ بن حجر الى تسعه من الصحابه. لكن كما قلت احسن هذه الطرق هو هذا الطريق الذي هو طريق سعيد بن سلمه عن المغيره بن ابي برده عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. قد يقال ان ابا هريره له تلاميذ كثر ولازموه ملازمه طويله كسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبي سلمة ابن عبد الرحمن ومحمد بن سيرين وأمثال هؤلاء الذين مدار الأحاديث الصحيحة عليهم وهمام بن منبه، فأين كانوا عن هذا الحديث؟ لماذا لم يروه؟ فهل يمكن أن يعلم هذا الحديث بالتقرب؟ نقول إن طريقة الأئمة أن لا يعلوا الحديث بتقرب التابع عن الصحابي إلا إذا كان هناك قرينة يمكن أن تدل على خطأ ذلك التابعي، كون تابعي آخر حدث عن ذلك الصحابي بخلاف ذلك أو بأمر يدل على القدح في رواية ذلك التابعي، فهذا نعم قد يعلم روايته. أما قضية التفرد التابعي عن الصحابي فهذه في العام الأغلب أن الأئمة لا يعلون الحديث بها. ومن هنا نجد أن كلام الأئمة منصب على قبول هذا الحديث بالرغم من أن الذي تفرد به وهو المغيرة بن أبي بردة ليس بذات المشهور وبخاصة بالرواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومع هذا قدر هذا الحديث. من يكون أيضا له دراية بعلم الحديث ومعرفة بالطرق والأسانيد وله سلة قوية بها، يرى أن مثل هذا الحديث فيه فعلا ما يجعل النفس تستوحش من القبول، وهو سلسة الجهالة التي نسبها ابن عبد البر لسعيد بن سلمة وللمغيرة ابن أبي بردة. أقل الأحوال أنهما غير مشهورين بالرواية أو ليس بكثير الحديث، وقد لا يكون لهما ذكر إلا في هذين إلا في هذا الحديث فقط. وقد يقول قائل إن الأئمة يشددون في أحاديث الأحكام، فأين كانوا عن هذا الحديث؟ لماذا تسمحوا فيه؟ وهذه المسألة نعم مهمة جدا. الذي يجعل الأئمة يتسمحون في مثل هذا الحديث ويقبلونه، ونجد تصحيح البخاري له وتصحيح الأئمة الآخرين وجريان العمل عليه، هو صحة معنى الحديث. وبما أن هذا الحديث ليس له ذاك الإسناد الذي تشد به اليد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سوى هذا الإسناد، فلذلك قبلوه، مع العلم أنه قد يكون هناك إسناد أحسن من هذا وترد به أحاديث، هذا لا يوجد، لكن قبولهم لهذا الإسناد كما قلت بسبب ما تضمنه من معنى، وبالذات أنه جاء بسند صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وما يأتي عن أبي بكر بسبب أنه أقرب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عهدا ومكانة، هذا يجعل لهذه الرواية مزيد قبول عند الأئمة، بالإضافة لجريان العمل الذي ذكرناه أو ما يمكن أن نسميه الإجماع، عقد الإجماع على قبول هذا الحديث فلذلك تسمح الأئمة في مثل هذا الطريق وإن كان مما لا يمكن أن يخرج في الصحيح، ولذلك لم يخرجوا لا البخاري ولا مسلم في صحيحيهما. لكن هل يسلم لابن عبد البر بالقول في إطلاق وصف الجهالة على هذين الرجلين؟ نقول لا، لا يسلم له بهذا القول، والسبب الآتي: إن كنا ننظر إلى ما يمكن أن يثار في بعض الكتب من كون الرجل لم يروي عنه إلا راو واحد، فابن عبد البر يقول عن أو من يعني يحاول أن يعل الحديث بالجهالة يقول عن المغيرة بن أبي بردة إنه لم يروي عنه إلا سعيد بن سلمة، ويقول عن سعيد بن سلمة إنه لم يروي عنه إلا كسوان بن سليم. هذا اعترض عليه بأن الحديث روي عن المغيرة بن أبي بردة من طريقين آخرين، وهما طريق يحيى بن سعيد الأنصاري وطريق يزيد بن محمد القرشي. فالحديث روي أيضا عنهما عن المغيرة ابن أبي بردة، إلا أن رواية يحيى بن سعيد الأنصاري فيها شيء من الاضطراب، كأنه أرسل الحديث في بعض طرقه، فرواية حسن فيها شيء من الاضطراب. لكن مجرد رواية هذا الحديث عن المغيرة بن أبي بردة هذا يدل على أنه ممن روى عن المغيرة، فارتفعت عنه جهالة العين التي يمكن أن يطلقها بعض الناس على من لم يروي عنه إلا راوي واحد. ويبقى الترجيح بين رواية حيد سعيد الأنصاري ورواية الآخرين، يقول هذان اثنان واتفقا على رواية الحديث على هذا الوجه، فروايتهما تقدم على رواية حيد سعيد الأنصاري. أظنه ابن عبد البر ناقش مثل أول رجل آخر يعني نسوت منه، إنما قال إن يحيى بن سعيد الأنصاري خالف هذين الراويين، ويحيى بن سعيد الأنصاري مكانته في العلم أشهر وهو أوثق من هذين الراويين، فروايته تؤثر على روايتهما. فأنت نقول لا نرى أن روايته تؤثر على روايتهما، لأن رواية فيها اضطراب، يعني لو جاءت على وجه واحد يمكن على الأقل أن تناقش، أما كونها جاءت على أكثر من وجه هذا يدل على أنه لم يضبط رواية هذا الحديث. هذا بالإضافة إلى أن القدح في سعيد بن سلمة بأنه لم يروي عنه إلا صفوان بن سليم، هذا أيضا مرتفع بأنه روى عنه جلاح أبو كثير، وروى عن الجلاح إمامان مشهوران وهما عمرو بن حارث والليث بن سعد. فالحديث مشهور يعني من هذه الطرق، لكن نستطيع أن نقول إن مداره على المغيرة ابن أبي بردة. ورواية الفراسي هي رواية أخرى يمكن أن تؤيد أصل القصة، لأن رواية الفراسي شبيهة أيضا برواية المغيرة ابن أبي بردة، والفراسي كأنه هو الذي حصلت له القصة، فيقول إنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إنا نركب أرماسا، والأرماس هي الخشب المجموع بعضه إلى بعض، يعني يشبه القارب ولكن يبدو أنه مسطح، يعني ليس له جوانب، إنما شيء يطفو على سطح البحر. فذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الكلام. ومن الأمور التي يمكن أن يفضح في هذه الرواية بها اختلاف ذات الذي حصلت له القصة، فمنهم من يقول إنه رجل من بني مدلج أو أناس من بني مدلج أو هذا الفراسي أو غيره سمي عبد الله وسمي بأسماء أخرى، فهذا كله يدل على عدم ضبط هذه الرواية. فهو يقول إن العمدة أساسا على رواية المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة، وهي متفقة ليس فيها ذات الاضطراب، وهي التي أثنى عليها الأئمة وقبلوها واعتمدوها وجعلوها أساسا لقبول هذا الحديث، مما يضم إليه من الأحاديث الأخرى إذا كان فيها ضعف يسير، ويتقوى كما قلت بالأثرين المتفقين عن أبي بكر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، بالإضافة للإجماع على ما تضمنه هذا الحديث من معنى، وهو أن ماء البحر يجوز التطهر به ورفع الحدث الأكبر كذلك. هذا بالنسبة لقضية ثبوت الحديث، وفيه كلام طويل، يعني من أراد يمكن أن يراجع إسهاب ابن بقيس العيد في تخريجه في الإمام، أو ابن ملثم في البدر المنير، كلاهما أسهب وأطال في تخريج هذا الحديث، فليراجعه من شاء. أما بالنسبة لمتن الحديث، فقوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه، يعني نحاول نلقي الضوء على معنى لغوي أو إعراب هذه اللفظة، لأن الأئمة حينما تكلموا عن هذا الحديث تكلموا عنها، ذكر ابن دقيق العيد أنه ذكر في إعرابها أكثر من 20 وجها، وارتبع هو منها 4 أوجه، وجد تقريبا أوجه هذه الأوجه يمكن وجهان أو 3، وهو أن قوله هو مبتدأ والطهور مبتدأ ثاني رحمك الله، وماؤه خبر للمبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول الذي هو هذا إعراب، وهو يدور من أوجه الإعرابات. الإعراب الثاني أن قوله هو مبتدأ والطهور هو الخبر وهو مصدر، وماؤه فاعل للمصدر للطهور، هذا إعراب ثاني. إعراب ثالث قالوا إن هو هذه هي ضمير الشأن، يعني الشأن أن البحر طهور ماؤه، إذن يكون طهور مبتدأ وماؤه خبر. هذه أقوى الإعرابات الثلاثة التي قيلت في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام سأله هذا الرجل عن حكم التطهر بماء البحر، والبحر أيضا ناقشوه من ناحية لغوية، ما هو البحر؟ فبعضهم نظر إلى قضية الاتساع، بعضهم نظر إلى قضية الشق، فبعضهم يقول إن البحر هو الشيء المتسع، وهو مأخوذ من قولهم بحر من بحور العلم، أي عنده علم متسع. يعترض بعضهم على هذا الكلام فيقول بل العكس، يعني الاتساع مأخوذ من البحر، فلماذا نجعل الأصل فرعا؟ بل هو مأخوذ من الشق، فكل ماء وجد في شق فهو بحر، فيخرج ذلك ما كان منسابا على وجه الأرض بلا شق. فأي كان هذا وهو الكلام كله لأهل اللغة، لكن الذي يظهر أن الألصق به أنه مأخوذ من الاتساع، يعني كان قد يميل إلى هذا المعنى أنه هو الأوجه، يعني سمي بحرا لاتساعه، وكل ما يكون كثيرا متسعا يقال له بحر. هل يكون البحر محصورا ومقصورا على المالح أو يشمل حتى العذب؟ دلالة القرآن تدل على أنه يشمل حتى العذب، مرج البحرين يلتقيان وهما العذب والمالح، بينهما برزخ لا يبقيان. فبعض أهل الله يقول إن يقول إن البحر يشمل العذب والمالح على حد سواء، وإنما غلب على المالح لكثرته ولكونه هو الذي يركب أكثر من الماء العذب. وبعضهم يقول لا، بل الأصل في البحر أنه هو المالح، وإنما أطلق البحر على العذب من باب التغليب فقط، مثل ما تقول الأسودان ونحو ذلك. والذي يظهر أنه يطلق على المالح والعذب على حد سواء، وإنما غلب عليه أن الاستعمال للمالح فقط. الذي ذهب إلى هذا هو لهذا المعنى ابن سيدة في كتابه المحكم، وابن سيدة من أئمة اللغة المعترف به. النبي عليه الصلاة والسلام سأله الرجل عن حكم الماء فأجابه بأمر زائد على ما سأله، أجابه عما سأله وزيادة، فسأله عن حكم التطهر بماء البحر فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بطهوريته وبحل ميتته. أخذ العلماء من هذه الإجابة هي أنه ينبغي للمفتي أن يكون جوابه شاملا ودافعا لحاجة السائل، بحيث لا يضطره إلى سؤال آخر أو لا يحتاج معه إلى المجيء مرة أخرى حتى وإن كان ذهل عن السؤال. فكلما وجد أن الجواب يمكن أن يشفي أو يبلغ حاجة السائل فينبغي للمفتي أن يكون جوابه شاملا لهذا وذاك، أخذا من هذا الحديث. والرجل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر، لأن البحر له خصائص ومزايا، من جملتها هذه الملوحة المنعقدة فيه وتلك الرائحة التي تصدر منه وما يمكن أن يلقى فيه أيضا من أوساخ الناس وقضائهم لحاجاتهم، وما يمكن أن يكون فيه من ميثاق البحر. فكل هذه الأمور مجتمعة هل يمكن أن تؤثر على طهورية ماء البحر؟ هل يجوز التطهر به؟ فجاء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم، وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب. فالبحر نعم ماؤه طهور، يجوز التطهر به، فيرتفع به الحدثان الأكبر والأصغر، وميتته كذلك أيضا حلال. وميتة البحر تشمل كل ميتة مما أو من المخلوقات التي تعيش في البحر. أما لو مات في البحر حيوان آخر من الحيوانات البرية فلا يقال عن هذا إنه ميتة بحر فيجوز أكله. يعني لو أن شاة مثلا سقطت في البحر فماتت، هل يجوز أكلها؟ لا، لا يشملها هذا المعنى، وإنما المقصود الحل ميتته مما من عادته وشأنه العيش في البحر والحياة فيه. لكن جاء هناك بعض الإشكالات على هذا المعنى، من جملتها بعض الكائنات التي تعيش في البر والبحر كالتمساح والسرطان والسلحفاة ونحوها، هل يجوز أكل مثل هذه الحيوانات؟ هذا موضع إشكال. كذلك أيضا لو نترك المعنى الآخر بعد ما ننتهي من هذا، هذه الحيوانات التي بهذه الصفة تعيش في البر وفي البحر، رأي كثير من أهل العلم أنها يشملها نفس الحكم، فهي حيوانات مائية، فإذا ماتت فهي من ميتات البحر. يمكن أن نرتضي هذا الحكم، لكن في قلبي وحشة من التمساح، لأن التمساح ذو ناب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فالتمساح يأكل اللحوم له ناب، فهل يجوز أكله؟ بعض الأئمة يرون أنه لا بأس بأكله، ومن ذهب إلى هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، لكن أنا في قلبي وحشة من هذا، ويعني عندي توقف فيه. أما بالنسبة للأخرى كالسلحفاة والسرطان ونحوها والذكبع أيضا، فهي مما تستقبله النفوس، وبالذات الذكبع لهم فيه تفسير آخر سأذكره إن شاء الله تعالى، لكن مثل السلحفاة وما إلى ذلك تستقبحها النفوس، لكن استقباح النفوس ليس دليلا شرعيا على حرمة أكل هذه الأشياء. فمن تقدرته نفسه هذا أمر، وأما الحكم الشرعي فهو شيء آخر. أما بالنسبة للضفدع فقالوا إنه لا يجوز أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله أصلا، فنهى عن قتل الضفدع، وما دام أنه نهى عن قتله فكيف يمكن أن يؤكل وهو منهي عن قتله؟ هذا غير متصور. ولكن بعض الأئمة يرون أنه أيضا مما يمكن أن يدخل في الحكم المذكور في هذا الحديث، وهو أنه مما يحل أكله. وفي هذا أيضا عندي شيء من التوقف، مثل توقفي عن التمساح. أمر آخر وهو ما نص عليه بالتحريم مثل الكلب والخنزير، فهل يجوز أكله؟ يعني كلب البحر وخنزير البحر هل يجوز أكله وهو محرم علينا بنصوص الشرع؟ فأجابها هذا أن الحرمة لخنزير البر وكلب البر، هذا هو الذي ذكر بالتحريم. أما خنزير البحر وكلب البحر فإنما أطلق عليهما هذان الاسمان بسبب التشابه في الخلقة، ولا يعني ذلك أنهما على نفس التركيب أو أنهما يشملهما نفس الحكم. فالتشابه في الأسماء لا يعني سريان الحكم عليها كلها. فالجواب أنه يجوز أكل كلب البحر وخنزير البحر، لأن التسمية لا تغير من الحقيقة شيئا، فهي من حيوانات البحر التي أباح الله جل وعلا لنا أكلها. كذلك مما ينبه عليه في هذا ما يطفو، لأن هناك نزاع بين أهل العلم فيه، ما يطفو من السمك وما إلى ذلك، فيقال إن هذا من الأشياء التي وردت بعض الآثار في تفسير قول الله جل وعلا وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فبعض الآثار عن بعض الصحابة ابن عباس ونحوه أنه يجوز أكله حتى وإن طفى، لأن بعضهم يقيد الميتة بأنه ما يمكن أن تصيده فيموت مما لا نفس له سائلة، وليس ما مات في ذات البحر وطفى. وهناك دليل صريح في هذا، وهو ذاك الحوت الذي ألقاه البحر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعثر عليه الصحابة وجلس في قفص عينه 13 رجلا وضلع ذلك الحوت مرة من تحته أطول الصحابة ووراث من على فرسه من عظم ذلك الحوت. فذاك ألقاه البحر نبيسا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة وقال هل معكم منه شيء؟ فهذا يدل على جواز أكل ميتة البحر حتى وإن ماتت فيه من نفسه. هناك إشكال يمكن أن يرد في ما يتعلق بمذهب الحنفية. الحنفية لا يرون تخصيص السنة للقرآن، لأن التخصيص عندهم نوع من النسخ. فهم لا يرون تخصيص السنة للقرآن. فعندنا قول الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة، هذا عام لكل ميتة. فهذا الحديث أحل لنا ميتة ماذا؟ ميتة البحر، فخصص تلك الآية أليس كذلك؟ طيب، فهل الحنفية يقولون بعدم جواز أكل ميتة البحر؟ الجواب لا، أنهم يقولون بجواز أكل ميتة السمك ونحوه. قد يكون هناك تفصيل في بعض الجزئيات التي ذكرتها فليست هي التي نقصدها، ولكن ما يمكن أن يكون مثل أكل السمك وما إلى ذلك. هل الحنفية يرون مانعا من أكله؟ نقول لا، أنه لم يؤثر عنهم أنهم منعوا أكله. فكيف يمكن أن يجاب عن هذا؟ يعني لماذا الحنفية أخذوا بهذا التخصيص؟
الصفر
طيب بسم الله من بماذا؟ هو ميتة لم يذكر. أحسنت. نعم. إذن الحنفية لم يخصصوا الآية بالحديث، وإنما خصصوا الآية بالآية، وهي أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم من السيارة. فتعالى تفعين متنبه، لأن قد يرد يقال عن حنفية أنهم يخصصوا لا يرون تخصيص السنة للآية، لكن نعم هم لا يرون تخصيص السنة، فكيف إذن قالوا بجواز أكل السمك؟ نقول أخذوه من الآية الأخرى وهي أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة. هذا فيما يتعلق بالحديث الأول. إن كان عند أحد أي إشكال قبل ما ننتقل للحديث الثاني. نعم. نعم. يعني هو الحقيقة الفلات فيه يعني في شيء من القوة، لكن ذكرت أنه رأي أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني نستمر إلى أنه يشمل حكم الماء لكونه قد يموت في الماء، فهو مثل السمك وغيره من الماء يشمل نفس الحكم بل عند الله. أنت نعم سبحان الله كنت أتكلم عنه لكن يبدو الكلام يعني أبعد بعضه بعضا. بالنسبة لتجهيل بن عبد البر لسعيد بن سلمة والغيرة بن أبي بردة، هو مدفوع أولا بتوثيق النساء لهما، فالنساء وثق المغيرة بن أبي بردة ووثق سعيد بن سلمة، كذلك أيضا تصحيح البخاري لهذا الحديث، التوثيق فرع عن التصحيح، لو لم يوثق بين الراويين لما صحح الحديث، كذلك أيضا الترمذي وغيره من الأئمة الذين صححوا هذا الحديث لولا أنهم يرون ثقة هذين الرجلين لما صححوا هذا الحديث.
إن شاء الله من جميع الشيخ تهد لما أقال عن أقاضي يعني هذا القول في بعض إنه تقبل الرواية الشبعة
أنا بودي أن لا ندخل في بعض تفريعات علوم الحديث لأنها قد تستولي على الوقت، وبعض الأخوة هدى يعني إشكالا فيما يتعلق بلوك بلوغ المرام، قال على هذا يمكن ناخذ 10 سنين ما من فيه، يعني إذا كان ناخذ الدرس الواحد عديدا واحد من ذلك أنا يمكن تروني مستأجلا تتهم، لأن ناخذ يعني على الأقل 3 حديث في هذا اليوم، ومثل هذه القضية أنا أرى أنها يمكن تجعل في آخر الدرس إذا بقي فيه نصف ساعة ما في مانع نتكلم فيها إن شاء الله تعالى. الناب إما أن يكون ناب يأكل به، يعني يأكل به اللحوم، لا لا في فرق، الفيل لا يعد من فوات الأنياب التي يحرم أكلها، يعني لا يأكل اللحوم، المقصود بالناب ما يأكل به اللحوم، بس نساح يأكل اللحوم. اتفضل يا أخي. الناس في البر فهذا أنا متوقف فيه فعلا، هو إشكال يعني هل في فرق بين ميتة في البحر وميتة في البر؟ بعضهم يرى أنه حتى لو مات في البر فهو مشمول بنفس الحكم، لكن في فرق. طب علماء اللي تبعنا من جلوزيا ولا شك أن يكون باطن الأرض حرارته مرتفعة.
لا
حتى باطن الأرض حتى لو ما هو بحر باطن الأرض فيه يعني بعض طبقات يعني حرارة حرارة يعني ما تتصور يعني شو نفهم الجيولوجيين يتحدث عن هذا. إنما يعني هذا لا يعني صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يكون أخبار بني إسرائيل التي قد تروي قد يكون منها شيء صحيح لأن عند الله تعالى يعني ليس إليه. هو أنا في وجهة نظري أن فيه إشكالا لأنه ما دام أنه نهي عن قتله معنى ذلك أنه لا يباح أكل. إن المعول عليه المصلحة مراعاة المصلحة المفسدة. إذا كان القول الذي يقوله المفسد قد يفضي إلى مفسدة المفروض أن لا يذكره. طيب ولا ما وجدت أحد يتكلم عن هذا ما وجدت أحد. وهذه أيضا ما وجدت يعني يتكلمون يعني هي تفصيلات صحيح قد يكون لها يعني أثر في الحكم بالأغلبية يعني هل الأغلب يعني مثلا التمساح نعم هو يلد بر البحر فهل حكمه الآن حكم حيوانات البر يعني يكون غالب على أحوالها من حيوانات البر خلوه بعدنا نتي بس بودي على كل ما نخلص طيب عندنا الحديث الثاني وهو حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. الحديث كما هو واضح من خلال التخريج أنه أخرجه الثلاثة وهم أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الإمام أحمد كما صححه أئمة آخرون حكوة الصيحة عن الترمذي ولكن في بعض النسخ حسن وفي بعضها حسن صحيح وصححه أيضا غيرهما من أئمة آخرين لعله يأتي يعني في ثنايا الكلام عنه من جملة يعني ابن مندة رحمه الله وغيره. هذا الحديث أصلا هو حديث دور بضاعة ولكن الحافظ بن حجر أورد منه موضع الشاهد ولم يذكر الحديث بثمانه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة قالوا هذه وهي بئر يلقى فيها الحيض والنسم ولحوم الكلاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنها إن الماء طهور لا ينجسه شيء فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم استعمال الماء الموجود في بئر بضاعة هذه. قبل أن ندخل في التفاصيل هناك إشكال فعلا يرد من مثل هذا الحديث أجاب عنه الخطابي رحمه الله بجواب لا بأس به فقال لا ينبغي أن يتصور أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك العصر كان عندهم من التساهل هذا الذي يجعلهم يمسكون الحياض ولحوم الكلاب والنتن ويلقون في هذه البئر بل كانوا أهل نقاء وأهل نظافة ويراعون الآداب المرعية التي ينبغي الأخذ بها كعدم التخلي تحت الأشجار وفي الأنهار وعلى الضفاف ونحو ذلك مما يمكن أن ينتفع به الناس. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بعض من يمكن أن يكسب على الناس ظلهم أو طرقهم ونحو ذلك. فلا يمكن أن يتصور بالصحابة رضي الله تعالى عنهم أن عندهم هذا التساهل. طيب إذن ما الجواب عن مثل هذا السياق؟ قال هذه البئر بئر بضاعة بئر فتحية يعني ليس لها حواجز تحميها وهي في مصب المياه يعني المياه تنحدر إليها. فحينما تأتي السيول وتنحدر من الشوارع وأزقة المدينة وهي نعرف أن السيول تحمل كل ما يمكن أن تأتي عليه فتنحدر إلى هذه البئر وتلقي ما حملته في هذه البئر. فلم يكن ذلك عن قصد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإنما هي بئر هذه عادتها وهذا ديدنها بئر واسعة كبيرة في منحدر عسير تسقط فيها هذه الأمور المذكورة في هذا الحديث. وهذا فعلا توجيه كبير وإن كان اللفظ فيه بعض الغبش لفظ السياق يلقى فيها يعني كأن فيه تجوزا في نسبة الإلقاء إلى الناس ومع العلم أن الذي ألقاها فعلا هو السير أو المياه المنحدرة لكن بسبب أن الناس كانوا يلقون هذه الأشياء في بعض الأماكن المعدة لإلقائها لأن هناك يعني يمكن أنتم ما أدركتم الأشياء ومن يذهب إلى بعض القرى القديمة يجد أن ترتيب الأحياء في القرى القديمة ترتيب دقيق جدا يعني يراعون تصريف هذه القادورات. فالبيوت مثلا حينما تجتمع يجعلون أشياء ما يكون بالمنور الذي يكون في بعض العماير يجعلون أيضا شبيها بهذا هذا مكان لتطل عليها الحشوش التي تقضى فيها الحاجة وتتصرف فيه أيضا. فعلى أساس أن نعرف أن العوائل كل ناس وحاجتهم يعني كانوا عندهم تصريف صحي لكن يناسب وضعهم الذي هم عليه. فحينما تأتي السيول لمثل هذه الأماكن وتجرف ما فيها تنحدر بها لمثل هذه البئر. هذا الحديث والحديث الآتي بعده هو حديث أبي أمامة وما فيه من الزيادة يعني دعونا نأخذه لأن موضوعهما واحد وهو حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. وفي رواية البيهقي الماء طهور إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. هذا الحديث بهذه الزيادة التي وردت في حديث أبي أمامة ليس له إسناد يثبت البتة ولكن انعقد الإجماع على الأخذ بها وقبولها بمعنى أن الضابط في معرفة الماء المتنجس من النجاسة التي تحدث فيه من عدمها هو تغير أحد أوصافه الثلاثة إما عن طريق الشم أو عن طريق الطعم أو عن طريق اللون مثل تمام ما لو ألقيت حبرا في الماء وهذا الحبر الذي وقع في الماء إن كان قليلا لم يؤثر في الماء ولم يظهر له لون هذا هو الذي لم يتنجس باللون أما إذا ظهر لونه فهذا هو الذي يتنجس. طبعا ليس المقصود أن الحبر متنجس ولكن النجاسة يعني النجاسة التي تلقى في الماء إن غيرت من لون الماء فهذا أو الطعم أو الرائحة فهذا هو الذي ينجس. لكن هذا الحديث حقيقة مثار نزاع بين أهل العلم والنزاع كائن بينه وبين حديث ابن عمر الآتي وهو حديث القلتين إن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. المالكية والحنابلة وهو رواية عن الإمام أحمد يرون أن الماء لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة سواء كان قليلا أو كثيرا فمعنى ذلك أن ما كان دون القلتين فهو طاهر يمكن أن يتطهر به. الشافعية والحنفية رأوا أن الماء القليل يتنجس والماء الكثير هو الذي لا يتنجس، يعني الماء القليل يتردد في مجرد ملاقات النجاسة له، والماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة. لكن رابط القلة والكثرة هنا هو المشكل، فمنهم من قال رابط القلة والكثرة أن تحرك الطرف، فإذا وصل تحرك الماء إلى الطرف الآخر فهذا قليل، وإن لم يصل يعني أنت تحرك بيدك في طرف الماء منها هنا، إن وصلت الحركة إلى طرف الماء الآخر فهذا هو القليل الذي ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، سواء غيرت من أوصافه أو لم تغير. أما إذا لم يصل وتصل الحركة إلى الطرف الآخر فهذا هو الماء الكثير الذي لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة. هذا هو قول المالكية. أما الشافعية قيد ذلك بماذا؟ بالقلتين. الشافعية الحنفية الأول قال الحنفية والشعب نعم التحريك الطرف نعم هو قول الحنفية. أما الشافعية فيأخذون بحديث القلتين، قالوا إذا بلغ الماء قلتين فهذا هو الذي لا ينجس إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، أما ما كان دون القلتين فهذا هو الذي ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة غيرت أو لم تغير. والإشكال الحقيقة في هذا كبير جدا، ومبنى الإشكال كما قلت على حديث القلتين. كيف يعني عندنا مثلا ابن القيم رحمه الله حينما تكلم عن حديث القلتين قال إن هذا الحديث ضعيف سندا ومثلا، فمن حيث السند أعله بالاضطراب وسنت إن شاء الله تعالى لمناقشته، ومن حيث المثل فهذا إما أن نأخذ بمنطوقه أو بمفهومه، فسواء أخذنا بالمنطوق أو بالمفهوم طب. سواء أخذنا بالمنطوق أو بالمفهوم إن شاء الله ننتهي يعني شوية عسف يعني بيستغل آخر ساعة نجمع إن شاء الله. سواء أخذنا بالمنطوق أو بالمفهوم ففيا الحديث ضعيف على كل الأحوال، وهذا حقيقة أيضا يذهب إليه ابن دقيق العيد لكن بطريقة أخرى. فابن دقيق العيد يرى أن الحديث صحيح السند لكن على طريقة الفقهاء طبعا كما يقول، فعلى طريقة الفقهاء كان الحديث سند صحيح وهذا الاختلاف الذي فيه لا يعله، فهو صحح الحديث من حيث الإسناد لكن لم يأخذ منه من حيث المتن، قال نفسه لا يمكن العمل به. والسبب هو هذا الذي ذكرناه لأنه يرى أنه يتناقض مع حديث بئر بضاعة هذا، والحقيقة أنه لا يمكن الجمع بين الحديثين حديث بئر بضاعة وحديث القلتين إلا بتغليب أحدهما على الآخر. بمعنى أننا لو أخذنا بحديث بئر بضاعة لأهدرنا حديث القلتين، كيف؟ يعني إذا قلنا إن الماء لا ينجسه شيء على إطلاق، يعني الماء مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا فهذا لا ينجسه شيء. إن قال قائل لا يمكن الجمع بينهما بأن نقول هذا الإطلاق مقيد بالقلتين، يعني إن الماء لا ينجسه شيء إذا بلغ القلتين، نقول إذا نحن ذهبنا لحديث القلتين وتركنا حديث بئر بضاعة فلم نأخذ به. ولذلك نجد أن المالكية وجمهور الحنابلة لا يأخذون بحديث القلتين وإنما يأخذون بحديث بئر بضاعة، ويقول الرابط عندنا التغير، إن وقعت نجاسة ثم القليل وغيرت أحد أوصافه فهذا هو الذي تنجس، وإن لم تتغير أحد أوصافه فهذا هو الذي يعد طاهرا ويجوز أن يتطهر به. نتوقف عن هذا إن شاء الله تعالى ونكمل الشرح في الدرس القادم من أحيان الله تعالى. طيب احنا كنا في سنة نتكلم إن شاء الله تعالى عنه الاختلاف الذي فيه. هذا ضعيف لكن ينعقد الاجماع على قبول معناه. اي نعم، فمعناه متلقا بالقبول.